بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أرحب بكم جميعا إخواني المشاهدين وإخواني المشاركين في هذا البث الحواري عبر الأثير مع سماحة السيد منير الخباز دامت إفاضاته حول موضوع التعايش الديني والمذهبي، هل هو مبدأ ديني أم ضرورة؟ وذلك في إطار منهج الإمام الحسن عليه السلام في التعايش مع الآخر. أعرفكم على نفسي في البدء، اسمي جواد أمين من سلطنة عمان، وأود في البدء أن أرفع أسماء آيات التبريك والتهنئة لمقام صاحب العصر والزمان ومراجعنا الكرام وجميع المسلمين والمسلمات لمناسبة مولد سبط النبي محمد صلى الله عليه وآله الإمام الحسن بن علي سلام الله تعالى عليه. موضوعنا اليوم حول التعايش مع المختلف دينا أو مذهبا، مبدأ ديني أم ضرورة، وذلك في ضمن منهج الإمام الحسن في التعايش مع الآخر. وسنتناول اليوم ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول هو التعايش مع الآخر المختلف معنا ضرورة أو مبدأ ديني أصيل. المحور الثاني التمييز بين المسلم وغيره في النصوص الدينية وتأثير ذلك على التعايش الديني والمذهبي. المحور الثالث وسيكون حول التعايش الديني والمذهبي وبناء الحضارة. سيدنا في البدء أبارك لكم مناسبة مولد كريم أهل البيت، وقد جرت العادة عندنا في الخليج أن يخرج الأطفال في مسيرات وأهازيج ويطلبون الحلوى من الناس، وهذه حالة تشبه ما يحصل في كثير من دول العالم في مناسبات كالهولوين مثلاً، حيث يخرج الأطفال يطلبون الحلوى، وهذا يكشف أن هناك الكثير من الثقافة والفلكلور الإنساني المشترك. وهذا يأخذنا إلى موضوع اليوم حول التعايش مع المختلف ديناً ومذهباً. وسنبدأ بمحورنا الأول الذي هو حول التعايش مع الآخر المختلف ديناً أو مذهباً، هل هو ضرورة أم مبدأ ديني أصيل؟ أسأل مجموعة من الأسئلة لنبدأ بها هذا الحوار. ماذا يعني التعايش مع المختلف دينا أو مذهبا؟ وما هو التأصيل الفكري لهذه القضية في الدين الإسلامي؟ وما هو المرادف الفقهي الاصطلاحي عندنا لهذا الاصطلاح أي التعايش الديني؟ وهل هو نفسه التقية المداراتية؟ وأيضا السؤال الأخير سيكون ما هي معالم منهج التعايش السلمي في سيرة الإمام الحسن؟ تفضلوا سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أبارك للأمة الإسلامية ولكم أيها المشاهدون ولكم أيها المتابعون ذكرى ميلاد الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. رزقنا الله وإياكم زيارته وفي الآخرة شفاعته، ولا حرمنا الله وإياكم خدمة محمد وآل محمد وخدمة مبادئهم وقيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في هذا المحور أتعرض لنقاط ثلاث. النقطة الأولى، ما هي الأصول والدعائم القرآنية لمبدأ التعايش مع الآخر المختلف دينا أو مذهبا؟ هناك مجموعة أصول قرآنية تنطلق منها مبدئية التعايش مع المختلف دينا أو مذهبا. الأصل الأول الكرامة الإنسانية. عندما نقرأ قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. نفهم من الآية أن الإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن لونه أو عرقه أو دينه أو لغته أو قوميته له كرامة، له كرامة تكوينية من خلال أن الله وهبه العقل والإرادة، وله كرامة تشريعية وهي عبارة عن حرمته في نفسه وعرضه وأمواله وسائر شؤونه ومتعلقاته. فهذا المنطلق الأول وهو منطلق الكرامة الإنسانية لأن تتعايش مع الآخر، فإن عدم التعايش مع الآخر يتنافى مع تكريمه. فالقرآن الكريم عندما يضع من أسسه وأصوله مبدأ الكرامة الإنسانية فهو يؤصل لمبدأ التعايش مع الإنسان، وإن اختلف دينا أو مذهبا فإن التعايش معه هو المنسجم مع كرامته، وإلا فإن وضع الحواجز بينك وبينه هو مما يتنافى مع كرامته التي نادى بها القرآن الكريم. الأصل الثاني، الهدف من وجود المجتمع الإنساني على الأرض هو تلاقح الطاقات والقدرات. عندما نقرأ آيتين في المقام، الآية الأولى قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ما معنى ذلك؟ هل المراد باختلاف الألسن اختلاف اللغات، واختلاف الألوان يعني اختلاف لون البشرة، أم هذا التعبير كناية عن شيء أعمق؟ ذكر جمع من المفسرين أن هذا كناية عن أمر أعمق وهو اختلاف الطاقات والقدرات. اللسان والبشرة ما هما إلا سمتان معبرتان عن طاقة وقدرة يمتلكها الإنسان. من آياته تعالى اختلاف طاقاتنا وقدراتنا، هناك من يمتلك طاقة ذهنية، هناك من يمتلك طاقة جسدية، هناك من يمتلك طاقة روحية، هناك من يمتلك موهبة فنية، هناك من يمتلك قدرة تحليلية. اختلاف الطاقات والقدرات آية من آيات الله لأن كلها مظاهر لإبداعه وعظمته. الآية الثانية قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، لماذا؟ لتعارفوا. ما المقصود بالتعارف؟ هل هو التعارف النسبي؟ من الطبيعي أن يحصل التعارف النسبي بشكل طبيعي بلا حاجة إلى مقدمات. المقصود بالتعارف خلاف التناكر، هناك تناكر هناك تعارف. التناكر هو عبارة عن رفض البعض للبعض الآخر، وضع عوازل وحواجز بين المجتمعات البشرية، إما حاجز اللون، إما حاجز الجنس، إما حاجز اللغة، إما حاجز الدين، إما حاجز القومية. إذن وضع الحواجز والعوازل تناكر، والدعوة إلى التعايش تعارف، لتعارفوا. ولذلك قال بعد ذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني ليست قيمتكم لا بألوانكم ولا بجنسياتكم ولا بأعراقكم، قيمتكم بالتقوى، قيمتكم بالوصول إلى أهداف الخالق تبارك وتعالى وتحقيقها على الأرض. بما أن الهدف من الوجود وجود المجتمع البشري على الأرض التعارف لا التناكر، والتعارف يعني تبادل الطاقات وتبادل القدرات وتبادل الوظائف، كل إنسان يحتاج إلى طاقة الآخر. الحضارة الصينية مع الحضارة الغربية، الحضارة الإنجليزية مع الحضارة الشرقية، الحضارات تتبادل طاقاتها، خبراتها، قدراتها. من هنا يحصل التعارف والهدف الإلهي من وجود الحياة الاجتماعية على الأرض. إذن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق إلا مع مبدأ التعايش السلمي بين جميع المجتمعات، وإلا لم يتحقق تعارف بين المجتمعات. الأصل الثالث الإعداد الفطري لحماية الحقوق والرموز والحريات. هناك دعوات الآن في كثير من المجتمعات الغربية لتأسيس منظمات مدنية تحمل على عاتقها حماية الحقوق والرموز والحريات. تجد في أغلب المجتمعات الغربية توجد هذه المنظمات. هذه المنظمات تطرح أساليبها وقنواتها ومواقعها التي من خلالها تعلن أن مبدأها الحماية للحريات، الحماية للحقوق، الحماية للرموز. لكل دين رموز، لكل ملة رموز. حماية الرموز هي حماية للإنسان الذي يعتقد بهذه الرموز. طيب، هل هذه شيء ابتكره المجتمع الغربي أم أن لهذا أصولاً في القرآن الكريم تعبر عن مبدأ أصيل في القرآن الكريم، ألا وهو مبدأ التعايش مع الآخر؟ فإنه لا يمكن لنا أن نؤسس منظمات تحمل حقوق والكرامات والحريات إلا إذا آمنا بمبدأ التعايش مع الآخر، وإلا لو لم نؤمن بهذا المبدأ فلماذا نؤسس هذه المنظمات التي تأخذ على كاهلها حماية الحقوق والرموز والحريات؟ من أين نستنتج هذا من القرآن الكريم عندما نقرأ قوله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولولا دفع الله، آية أخرى، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. الله تبارك وتعالى يقول كل البشرية ولدت على الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. والفطرة تعني أن البشرية بطبعها ومنذ خلقتها وولادتها تؤمن بالقيم. الفطرة، فطرة دين الله، هي عبارة عن فطرة الإيمان بالقيم. والإيمان بالقيم من الطبيعي أنه يعد الإنسان لأن يحمي الآخرين، يحمي حقوق الآخرين وكرامات الآخرين. فانطلاقاً من هذا المبدأ، مبدأ وهو مبدأ فطري، مبدأ المحافظة على القيم، جاءت هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى يهيئ في كل مجتمع وفي كل جيل وفي كل زمن فئة تدافع عن الناس. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني الله تبارك وتعالى هو تكفل بأن يوجد في كل فئة، في كل مجتمع، في كل زمن مجموعة من البشر، مجموعة تبنت القيم الفطرية والدفاع عنها. وهذه المجموعة الله يهيئها، يمدها بالقوة والنشاط والتحلي بالقيم التي تدافع عنها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، هذه كلها رموز لمعتقدات، وهذه الرموز لمعتقدات حمايتها يعني حماية حقوق أصحاب هذه المعتقدات، وحماية حقوق أصحاب هذه المعتقدات تعني حماية الناس وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لأنه لولا وجود فئات تدافع عن الحقوق والحريات والكرامات وما أشبه ذلك لكثر الطغيان وفسدت الأرض. إذن هذا المبدأ نفسه، مبدأ الدفاع والحماية، مبدأ قرآني وأصل قرآني، أصل يؤسس لمبدأ التعايش مع الآخر. الأصل الرابع احترام حرمات الناس. لاحظوا القرآن الكريم 19 آية في القرآن الكريم تخاطب الناس، ما قالت يا أيها الذين آمنوا؟ نعم هناك آيات كثيرة تقول يا أيها الذين آمنوا، وهناك 19 آية تقول يا أيها الناس. القرآن لكم أيها الناس، الدين لكم أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس، آيات كثيرة تخاطب الناس. هناك 169 آية تتحدث عن شؤون الناس، بما هم ناس، لا بما هم مؤمنون، لا بما هم متدينون، بما هم ناس، تتحدث عنهم، عن حقوقهم، عن حدودهم. هذه الآيات عندما نقوم بجمعها نقول بشكل مختصر إن هذه الآيات تؤسس لأصل، ألا وهو الدعوة إلى الوفاء بحقوق الناس. فلأنا أقرأ بعض هذه الآيات. عندما يقول تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، ما قال أموال المؤمنين، قال أموال الناس لا يجوز أكلها، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال تبارك وتعالى والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعني الله يأمرنا بأن نعفو عن الناس عن إساءاتهم مهما كانوا متوافقين معنا أم مختلفين معنا. عندما يقول تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس، بين الناس أن تحكموا بالعدل، من حق كل إنسان توفير العدالة له، اختلف معنا دينا أو مذهبا أو أي شيء آخر، وأن تحكموا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأعظم من ذلك كله حينما نقرأ هذه الآية التي تصور لنا مدى احترام القرآن والدين للنفس البشرية، ومدى تأصل كرامة وحرمة النفس البشرية في القرآن الكريم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ما قال قتل المؤمنين أو المسلمين، قتل الناس، يعني حرمة النفس البشرية تعادل أعظم جريمة، قتل النفس البشرية وهتك حرمتها تعادل أعظم جريمة وهي قتل الناس جميعا، لأن قتل الناس جميعا أفظع جريمة، لذلك مثل بها فكأنما قتل الناس جميعا، وقال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس. لاحظوا قوله تعالى فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال ولا فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الأصل الخامس أن الهدف من وجود الدين ليس هو فقط إعطاء حقوق المؤمنين به وإعطاء حقوق المتدينين به، وإنما الهدف من وجوده إقامة العدالة والقسط على الأرض كلها. لاحظوا قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات والهدى، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الهدف إقامة العدالة للناس، تحقيق العدالة لجميع الناس لا لخصوص المؤمنين والمسلمين، ليقوم الناس بالقسط. ولذلك قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن نستنتج من كل هذه الأصول القرآنية أن التعايش مع المختلف دينا أو مذهبا، التعايش معه مبدأ قرآني وليس ضرورة، لا لأن المسلمين مضطرون إلى أن يتعايشوا مع الآخر، لا، يعني إذا ما اضطروا يعني ما يتعايشوا، لا لأن هناك ظروف قاسية تفرض علينا التعايش مع الآخر، لا، لأن التعايش السلمي مع المختلف معنا مبدأ قرآني ينطلق من كرامة الإنسان، ينطلق من الهدف القرآني لوجود الحياة البشرية، ينطلق من احترام حرمات الناس بحسب ما تعرضنا لمجموعة من الآيات القرآنية، ينطلق من هدف وجود الدين وهو إقامة العدالة على الأرض. هذه النقطة الأولى في هذا المحور. النقطة الثانية: هل هناك مصطلح فقهي يتناول هذا المبدأ، ألا وهو مبدأ التعايش السلمي؟ نعم، ما هو ذلك المصطلح الفقهي؟ المصطلح الفقهي هو أصالة الاحترام. المحقق الهمداني من أعاظم فقهائنا، وقد تعرض لهذا الأصل عدة من فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم. هذا الأصل يسمى أصالة الاحترام. ما معنى أصالة الاحترام؟ الأصل في كل إنسان، كل إنسان حرمة دمه، حرمة عرضه، حرمة ماله، إلا إذا ثبت أنه إنسان محارب، وإلا الأصل حرمته. هذا الأصل الفقهي هو يؤسس أو هو يتضمن مبدأ التعايش السلمي مع الآخر، لأن الأصل في كل إنسان حرمته في دمه، في عرضه، في أمواله. هذا الأصل ألا وهو أصالة احترام الإنسان له مبادئ قرآنية تعرضنا لها، هو مبادئ أيضا عقلية. الفقهاء الذين يقولون يحرم مخالفة النظام، ماذا يقصدون بالنظام؟ كل القوانين الموجودة في الدول التي يكون الهدف منها حفظ الأنفس، حفظ الأعراض، حفظ الأموال، قوانين البلديات، قوانين المرور، قوانين وزارة الصحة، قوانين وزارة التربية والتعليم، كل القوانين التي أسست لأجل حفظ الأنفس، حفظ الأعراض، حفظ الأموال، حفظ حقوق الناس، حفظ حريات الناس، حفظ كرامات الناس، هذه يحرم مخالفتها. لما؟ يحرم مخالفتها، لأن في عدم رعاية هذه القوانين فساد الأرض. وإذا حصل اختلال النظام وانحل عقد النظام البشري على الأرض، تعرضت الحياة الاجتماعية على الأرض لاندثار الأنفس والأعراض والأموال. لاحظوا المجتمعات التي تحصل فيها الحروب كيف تتحول. إذن العقل البشري يحكم بضرورة حفظ النظام، لأن في حفظ النظام حفظاً للحياة الاجتماعية على الأرض، وفي اختلال النظام اندثار الأنفس والأعراض والأموال. هذا الحكم العقلي هو منطلق فتوى الفقهاء بحرمة مخالفة النظام، مضافاً للأصول القرآنية التي تعرضنا لها. والقرآن الكريم يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. نجي إلى النقطة الثالثة. المنهج الحسني، بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام الحسن الزكي عليه السلام، المنهج الحسني في دعم وتأسيس مبدأ التعايش السلمي مع المختلف. الإمام الحسن منهجه مو منهج تعايش سلمي بس، أعظم أرقى من هذا. الإمام الحسن في منهجه، وهو امتداد لمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله، ارتقى بالمجتمع البشري من مبدأ التعايش السلمي إلى مبدأ التراحم والتحابب. مو فقط أعيش وياك بلغة السلم، بل أرحمك، بل أحبك، انطلاقا وارتقاء بمبدأ التعايش السلمي إلى مبدأ التراحم والتحابب بين أبناء المجتمع البشري. كيف؟ هناك سمات ثلاث في شخصية الإمام الحسن. السمة الأولى الكرم، كريم أهل البيت، وكان قد قاسم ربه ثلاث مرات في حياته، يعني ثلاث مرات في حياته يتبرع بنصف ثروته، نصف أمواله، حتى كان يمسك نعلا وينفق نعلا آخر. كرم لا حدود له. السمة الثانية الحلم، لا يرد على مسيء ولا يواجه مسيء، هو المصداق الأجلى لقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الإمام الحسن يلحقه رجل شامي يشتمه، يشتم أباه، الإمام الحسن يسكت عنه ويمنع الناس أن يتكلموا إلى أن ينتهي من شتمه، يلتفت إليه يقول: هذا أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا، فإن كنت طريدا آويناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عطشا أرويناك، فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا، فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا. كلمات رقيقة تؤصل لنا مبدأ التراحم والتحابب والتعاطف بين المختلفين، لا مبدأ التعايش السلمي فقط. والسمة الثالثة الصلح الذي قام به. الصلح هو مو مجرد اتفاق سياسي بين الحسن وبين معاوية، لا، صلح انطلق من مبدأ، ألا وهو مبدأ المحافظة على جسم المجتمع الإسلامي من إراقة الدماء وانتهاك الأعراض. الإمام الحسن عندما يقول إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي، تركته لإصلاح أمر الأمة، لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. إذن هذه السمات الثلاث: كرم، حلم، سلم. صلح سلم، محافظة على سلمية المجتمع. هذه السمات الثلاث من أين تنطلق؟ كلها تنطلق من روح واحدة. عندما نريد أن نحلل، يعني نقوم بعملية تحليلية لهذه السمات الثلاث، ما هو منطلقها؟ نجي إلى علم النفس الفلسفي، نجي إلى مصطلح العرفاء. في علم النفس الفلسفي كل هذه السمات الثلاث تعود إلى روح واحدة، هي الروح الغيرية. هناك روح أنانية لا تفكر إلا في نفسها، في الجيب، في البطن، في الوسادة الناعمة، في الشهوات، في الغرائز. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هناك أنفس لا تفكر إلا في ذاتها، تحوم حول ذاتها، الجيب والجنس والبطن والراحة. وهناك أنفس لا تفكر إلا في غيرها ولا تنام حتى تقضي حقوق الآخرين. هذه الأنفس تسمى بالروح الغيرية. الروح الغيرية هي التي ترقى بمبدأ التعايش السلمي إلى مبدأ التراحم والتعاطف. وقد كان الإمام الحسن روحا غيرية، لأنه روح غيرية ينفق بلا حساب على الناس، لأنه روح غيرية يعفو عن كل من يسيء إليه، لأنه روح غيرية ينادي بمبدأ السلم: فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وبحسب تحليل العرفاء يسمونه الرحمة الرحمانية. الله تبارك وتعالى له رحمة رحيمية ورحمة رحمانية. الرحمة الرحيمية وزعها بين كل خلقه، كل إنسان في قلبه ذرة من الرحمة، على الأقل يرحم نفسه يرحم أهله. لكن الرحمة الرحمانية تميز بها تبارك وتعالى. هذه الرحمة الرحمانية، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الرحمة الرحمانية وضع لها مظاهر، وهم الأنبياء والرسل والأئمة. ومن أجل مظاهرها الحسن الزكي. الحسن الزكي قطعة من الرحمة الرحمانية، يمثل رحمانية الله على الأرض من خلال كرمه وحلمه وسلمه وجميع خصاله العظيمة الكريمة. إذن نحن ننطلق من المنهج الحسني الذي هو منهج النبي محمد صلى الله عليه وآله، الذي قال عنه تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لنقول إن السيرة المحمدية العلوية الفاطمية الحسنية الحسينية تنهض بمبدأ التعايش السلمي إلى مبدأ التراحم والتعاطف.
أحسنتم سيدنا على هذا الجواب المفصل، وكان في هذا الجواب مجموعة من الأمور التي أسمعها لأول مرة سيدنا منكم، يعني مبادئ جدا جميلة. أترك الآن لمداخلة من الأخ حسن راشد من هاليفاكس من كندا، يعني هذه المرة نحن لم نأتي بدكتور أو مهندس، إنما رجل إدارة أعمال. فأستاذ حسن إليكم المايك، تفضل.
السلام عليكم سماحة السيد والإخوة الكرام والسادة المشاهدين، وأسعد الله أيامكم بكل خير إن شاء الله. سماحة السيد، الكثير منا يستخدم مصطلحي التعايش السلمي والتسامح الديني كمصطلحين مترادفين لنفس المعنى. هل هناك فرق بين مفهوم التعايش السلمي بين الأديان ومفهوم التسامح الديني؟
حياكم الله أخانا العزيز الأستاذ حسن راشد من كندا. هذه مداخلة جدا مهمة. عندما نتكلم عن الفرق بين مصطلح التعايش السلمي الاجتماعي ومصطلح التسامح الديني. ما هو الفرق بين هذين المصطلحين؟ التعايش هو عبارة عن التعاون البشري في بناء الحضارة، وإن اختلفت الأديان والألوان والأعراق واللغات، مبدأ التعايش السلمي مع المختلف هو عبارة عن التعاون في بناء الحضارة. هذا المبدأ أسس له القرآن الكريم من خلال عدة آيات. عندما نقرأ قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما هي هذه الأمانة التي حملها الإنسان؟ بما هو إنسان؟ إعمار الأرض وإقامة الحضارة عليها. قال تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة الله في الأرض من يعمر الأرض. وقال تبارك وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي أمركم بإعمارها. واستعمر، استعمر يعني طلب العمارة، إعمار الأرض. وقال تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن أوضح مصاديق البر وصور البر إقامة الحضارة على الأرض. إذن التعاون بين أبناء المجتمع البشري في إقامة الحضارة العادلة، الحضارة العادلة، كما ذكرنا في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. حضارة عادلة، التعاون في بناء الحضارة العادلة بين كل الأجناس والأديان هو عبارة عن التعايش السلمي الذي طرحناه كمبدأ، وهو التعايش السلمي مع المختلف دينا أو مذهبا. أما عندما نأتي إلى المصطلح الآخر، ألا وهو مصطلح التسامح. التسامح الديني يعتمد على عنصرين. العنصر الأول أن يسمح لوجود المعابد الأخرى، يعني كما أن للدين الإسلامي معابد وهي المساجد، للدين المسيحي معابد، للدين اليهودي معابد، وهكذا. وجود المعابد للأديان الأخرى هو ما هو العنصر الأول من عناصر التسامح الديني. العنصر الثاني من عناصر التسامح الديني هو أن تسمح للآخر بأن يطرح فكره، بأن ينشر فكره. يقول: أنا أؤمن بالدين الفلاني وأريد أن أنشر فكري من خلال الإعلام الذي أمتلكه. السماح للآخر بنشر فكره هو العنصر الآخر من عناصر التسامح الديني. إذن هناك فرق دقيق بين مسألة التعايش الاجتماعي لبناء الحضارة وبين التسامح الديني الذي هو عبارة عن فتح المجال لإقامة المعابد وفتح المجال للآخر المختلف أن ينشر فكره. هذا هو الفرق بين المصطلحين. طبعا سنعقب على ذلك فيما يأتي من أسئلة أو مداخلات. تفضل.
أستاذ حسن، كان عندكم مداخلة أخرى أو تعقيب؟
سماحة السيد، تعقيبا على كلامكم، الكثير من الغربيين يحتجون على الدول الإسلامية بأنها مجتمعات قمعية ودينية متعصبة لا تقبل التعددية، نظرا لغياب حرية المعتقد بنسبة كبيرة، كمثال عدم السماح بتواجد أو بناء الكنائس والمعابد وتجريم بعض المعتقدات، بل وأن هناك تقييدا حتى للمسلم الذي يقرر تغيير ديانته قتل المرتد أو حد المرتد، وهذا لا يتطابق مع مفهوم التسامح أبدا، بعكس المجتمعات الغربية التي تسمح بحرية المعتقد وتكفل هذا الحق لكل فرد. كيف نرد على هذا الادعاء؟ وهل سبب تقييد الحرية الدينية في كثير من البلاد الإسلامية نابع من سوء فهم النص القرآني أم لأبعاد سياسية أو أسباب أخرى؟ وشكرا.
أحسنتم. هنا أحتاج أن أفصل في الإجابة، هل أن الدين أو المنطق الديني يضع حدوداً للحرية الدينية بحيث تكون هناك حدود للتسامح الديني أم لا؟ هنا لابد أن نذكر مواطن الاختلاف بين الدين وبين منطق آخر في مساحة التسامح الديني. نأتي أولا عندما نسمع أن الليبرالية فلسفة اجتماعية تقوم على مبدأين، مبدأ الحرية المطلقة ومنها الحرية الدينية، ومبدأ المساواة بين أبناء المجتمع في حقوقهم وكراماتهم. وهذا أيضا ما نادى به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هل أن الدين عندما يدعو لمبدأ التعايش السلمي يوافق على هذه الفلسفة الليبرالية بمساحتها، أم أنه يضع حدودا؟ وهذه الحدود هل هي تخنق الحرية أم تصون الحرية؟ نقول الأصل هو الحرية والمساواة. لاحظوا قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لاحظوا ما ورد في عهد الإمام علي عليه السلام عندما يخاطب مالك الأشتر ويقول وأشعر قلبك الرحمة للرعية والرفق بهم واللطف لهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا يغتنم أكلهم فإن الناس صنفان. الناس يعني المواطنين، أنت رئيس وعندك مواطنين في دولتك. فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يعني حتى لو لم يكن أخا لك في الدين ما دام نظيرا لك في الخلق فله حق الرحمة واللطف والرفق وسائر حقوق المواطنة. إذن الأصل من القرآن ومن السنة، الأصل هو الحرية والمساواة، لكن هناك حدود. ما هي هذه الحدود؟ الحد الأول عدم العدوانية. الإنسان الآخر اختلف معي دينا أو مذهبا، المهم أن لا يكون عدوانيا. لذلك القرآن هنا يضع حد، العدواني تسقط حقوقه، لا لأن هذا تفريط في حقوق الإنسان بل لصيانة المجتمع من شره ومن اعتدائه. فلذلك يقول القرآن الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوكم. أنت لست منهيا في التعامل مع إنسان مسالم لم يقاتلك في الدين ولم يخرجك من وطنك. هذا الإنسان المسالم الذي لم يصنع معك هكذا كيف تتعامل معه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديار أن تبروهم، تتعامل معه بلغة البر. لغة البر يعني شنو؟ التعاطف، التراحم، التعاون، هذا هو البر. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تتعامل معه بالعدالة والقسط. إذن الحد الأول أن لا يكون عدوانيا، وإنما لا يعطى حقوقه هذا العدواني، لأن في ذلك صيانة للمجتمع عن شره واعتدائه. الحد الثاني أن لا تتنافى بعض الحريات مع كرامة الإنسان. الإنسان حر، لكن هل هو حر أن يهدر كرامته؟ نحن ندعو لمبدأ الحرية، لكن مبدأ الحرية حتى على حساب كرامة الإنسان؟ لا. لماذا؟ لأننا إنما نعطي الإنسان الحرية حفظاً لكرامته، الأصل هو الكرامة. إعطاء الإنسان حريته، حريته في التعبير، حريته في الدين، حفظاً لكرامته، بما أن الأصل هو الكرامة، إذن لا يمكن أن تكون الحرية على حساب الكرامة، لا يمكن أن تكون الحرية مهدرة للكرامة، هذا غير ممكن. نفرط لأجل حق وهو الحرية نهدر حقا آخر، غير ممكن. هذا ليس منطقا حقوقيا، ليس منطقا عقلانيا. التفريط بمفردة حقوقية لأجل مفردة أخرى. فلذلك نقول لو أن الإنسان أصر على طقوس تتنافى مع كرامته، عبادة الفأر مثلا، عبادة الحيوان مثلا، عبادة الحجر، عبادة الشجر، نقول هذه الطقوس تتنافى مع كرامة الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان أكرم من هذه الأشياء وأعظم منها، هي سخرت لخدمته، فكيف ينقاد لها بالعبودية والخضوع؟ اقرأ قوله تعالى: أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، سمي يقدم شيء لكم. ويقول تبارك وتعالى: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هذه إثارات عقلية القرآن يطرحها كإثارات عقلية. كيف أنت تقدم أيها الإنسان وأنت أشرف المخلوقات على أن تعبد شيئاً أنت تصنعه وتنحته وأنت تخلقه؟ والله خلقكم وما تعملون. إذن عندما نضع هذا الحد، فهذا ليس خنقاً لحرية الإنسان، وإنما هو صيانة لكرامته ولكونه أشرف المخلوقات. نظير لو يجيك مجتمع يقول لك احنا ما نريد مستشفيات، لو أصرت فئة من الناس على رفض قوانين الصحة ورفض المستشفيات والمطبات، هل لهم الحرية في ذلك؟ نقول لا، حريتهم ما يحفظ كرامتهم. أما إذا وصلت الحرية إلى حد تتنافى مع كرامة الإنسان، كأن ترفض فئة من الناس التعليم، كأن ترفض فئة من الناس المرافق الصحية، كأن ترفض فئة من الناس قوانين الطرقات والمرور، نقول لا، لا تصل الحرية إلى حد تتنافى مع كرامة الإنسان وحقوق الإنسان. الحد الثالث أن لا تكون الوسيلة طريقا للظلم الاجتماعي أو الظلم الاقتصادي. نجي نمثل للظلم الاجتماعي، نجي نمثل للظلم الاقتصادي. الإسلام عندما يحرم الخمر، لماذا يحرم الخمر؟ لأنه طريق إلى الظلم. كيف يكون طريق إلى الظلم؟ القرآن الكريم يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان، يعني ليش هذا من عمل الشيطان؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الخمر إذا تفشى قاد للاعتداء، لأن الإنسان إذا لم يمتلك عقله وإرادته اعتدى على الآخرين. حتى لو بنسبة 1% ترضى، احنا نقول لا، أكثر من يسكرون لا يعتدون لأنهم تعودوا على الإسكان، بس في احتمال 1% 2% يصير اعتداء. صيانة للمجتمع من الاعتداء الذي هو ظلم حرم الخمر حتى بنسبة 1%. يكفي نسبة 1% لتحريم الخمر صيانة للمجتمع عن وقوع الاعتداء والظلم. لماذا الإسلام يحرم الربا؟ عندما نقرأ الآية المباركة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا إلى أن يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني الربا ظلم. لماذا؟ لأن الربا عبارة عن أخذ فائدة جزء من ثروة الآخر بلا أي جهد، حيازة ثروة من جهد حيازة جزء من ثروة الآخر بدون جهد ولا عمل ظلم له، فالربا ظلم. إذن الإسلام عندما يحرم الربا يحرم الخمر، حرمها لأنها وسيلة للظلم، وهذا لا يتنافى مع حرية الإنسان. فالقوانين التي وضعها الإسلام صيانة لكرامة الإنسان، صيانة لحرية الإنسان، صيانة لسلامة الإنسان من الظلم، لا أنها خنق لحرية الإنسان. هذا بلحاظ ما يتعلق بمبدأ التعايش. نجي إلى مبدأ التسامح. قلنا في مبدأ التسامح الديني هناك عنصران: عنصر وجود المعابد للأديان الأخرى، وعنصر نشر الفكر الديني للأديان الأخرى. نجي إلى نشر وجود المعابد. قرآنا وسنة ما في مانع من وجود معابد لليهود، للنصارى، للصابئة، ما في مانع. قرآن الكريم نفسه قرأنا الآية قبل قليل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. جعلها في عرض واحد: صوامع والبيع، صومعة للمسيحي، البيع لليهودي، صلوات لأديان أخرى تمارس الصلوات، والمساجد للمسلمين. وضعها في عرض واحد وجعلها هدفا واحدا يستحق الحماية. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. وورد أن أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما رجع من بعض حروبه مر على كنيسة أو صومعة، فقال له بعض أصحابه: هذا مكان طالما عصي فيه الله. قال: ما؟ يعني لا تقل هكذا، قل: هذا مكان طالما عبد فيه الله، لأنه عصي فيه الله. إذن من حيث المبدأ لا مانع. نجي إلى العنصر الثاني: هل من حق الآخر أن ينشر فكره؟ قل: إعلام مو بيدنا حتى نقول من حقه لو من حقه. أوه، وسائل الإعلام مفتوحة. الكلام وين؟ أن ينشر فكره الديني في دائرتي الخاصة، في مجتمعي الخاص. هل يمكن ذلك أو لا؟ مسألة صريحة واضحة. هل يسمح الدين الإسلامي بأن ينشر الآخر دينه وفكره في الدائرة الخاصة؟ ينشرها في الدائرة العامة بكيف؟ لا مانع من ذلك. كلام في الدائرة الخاصة، يعني هل يسمح الإسلام بنشر الفكر الآخر في الدائرة الخاصة، يعني في الدولة الإسلامية، في المجتمع الإسلامي، أم لا؟ قد يقول قال: شنو المانع منه؟ كل فكر يثبت كفاءته بأدلته وببراهينه، لا بمنع الفكر الآخر. والقرآن يقول: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ما دام الرشد إلى أدلة والغي إلى أدلة وأدلة الرشد أقوى، شنو المانع؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذا من حيث المبدأ صحيح، ولكن لابد أن نلاحظ هنا منطلقات ثلاثة جعلت حدوداً لنشر الفكر في الدائرة الخاصة لا في الدائرة العامة. لابد أن نفرق بين الأمرين. المنطلق الأول الصيانة للنبع الإنسانية الفطرية. الإنسان ولد على الفطرة. ما معنى ولد على الفطرة؟ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الإنسان ولد على الفطرة، ومعنى أنه ولد على الفطرة يعني ولد وهو عنده نزعة نحو القيم الفطرية. والقيم الفطرية تعني الإيمان بالله، لأن الإنسان بنزعته يؤمن أن لكل معلول علة ولكل مسبب سبب، فلهذا الوجود سبب لا محالة. هذا الإيمان فطري في الإنسان. الإيمان بالقيم الأخرى بالصدق بالعدالة بالأمانة. صيانة لهذه القيم الفطرية يمنع الإسلام من الترويج لأي فكر يهدم هذه القيم. في الدائرة الخاصة أتكلم، مثلا ترويج الإلحاد أو ترويج الشذوذ يمنع من ذلك في دائرته الخاصة صيانة للنبع الفطرية لدى الإنسان. الآن العالم كله أنت هل يسمح العالم بانتشار النازية من جديد؟ أبدا. ليش؟ لماذا لا يعطي هؤلاء حريتهم؟ لماذا العالم لا يسمح لهؤلاء الفئة من البشر أن ينشروا فكرهم وهو فكر النازية؟ لأنهم يعتبرون أنفسهم أفضل الناس ومتميزين على الناس. لماذا لا يسمح لهم؟ أليس هذا خنقا لحريتهم؟ لماذا العالم يمنع من انتشار من نشر الفكر النازي؟ لماذا؟ لأنه يتنافى مع القيم الفطرية. صيانة القيم الفطرية تقتضي من أجل أن نصون القيم الفطرية لابد أن نحد من هذه الحرية، حرية التعبير في نشر الفكر النازي. لا يسمح العالم كله بنشر المخدرات، كل العالم يحارب انتشار المخدرات، لا يسمح بنشرها لا فكرا ولا سلوكا ولا تداولا. لماذا؟ لأنها تهدم الوجود البشري وتتنافى مع أجلى قيمة فطرية، وهي أن يمتلك الإنسان نشاطه وقدرته على بناء الحياة، وهذه تهدم قدرته على بناء الحياة. إذن كما أن العالم يحارب فكر النازي، كما أن العالم يحارب الترويج للمخدرات فكرا أو سلوكا أو تداولا، لأن كل ذلك يتنافى مع الصيانة للنبع الفطرية للإنسان، كذلك يمنع الإسلام في دائرته الخاصة نشر الإلحاد أو نشر ما يتنافى مع القيم البشرية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. المنطلق الثاني الذي يطرحه الدين المحافظة على النسيج الاجتماعي. كيف يعني المحافظة على النسيج الاجتماعي؟ أنتم أيها الإخوة في الغرب وتعرفون، وهذا الأمر كل يعرفه، من يزور الغرب يعرف هذا، أغلب العواصم الغربية تمنع بناء المساجد في السنتر، في الداونتون، في قلب المدينة تمنع. لماذا؟ أغلب العواصم يبنى مسجد في أي مكان مو مشكلة، يحتاج لترخيص من البلدية، بس يبنى مسجد في قلب السنتر بحيث يصير معلم، مسجد معلم في قلب العاصمة ممنوع، البلدية تمنع من ذلك. أليس هذا خنقا للحريات؟ لماذا؟ إلى الآن أغلب العواصم الغربية ممنوع فيها الجهر بالأذان، يعني أن يخرج صوت الأذان إلى الشارع العام. لماذا؟ أليس هذا منعا للحريات؟ ما هو الجواب؟ لماذا ينقض على الدين ولا ينقض على هذه القوانين؟ كثير من الدول الغربية حتى الآن تمنع زيادة عدد المسلمين على أعداد المجتمعات الأخرى، يعني تغيير ديموغرافي يبقى عدد المسلمين محدود، تمنع أن يتضاعف عدد المسلمين بحيث يؤثر على التشكيلة الديموغرافية للمجتمع الغربي. لماذا؟ أليس هذا منعا للحريات؟ ما هو الجواب عن ذلك؟ عندما تسألون، نحن التقينا مع بعض المحامين الغربيين، سألناهم لماذا هذه القوانين؟ قالوا محافظة على النسيج الاجتماعي. المجتمع الغربي نسيج واحد وهو النسيج المسيحي، فمحافظة على النسيج الاجتماعي تمنع هذه الأمور لأنها توجب اختلالا في النسيج الاجتماعي. طيب، نفس هذا المنطلق يأتي في المقام. نحن عندما نمنع نشر الفكر المواجه للدين الإسلامي في دائرتنا الخاصة، نمنع من نشر الفكر المضاد المعارض لفكر الدين الإسلامي في دائرتنا الخاصة. لماذا؟ حفاظاً على النسيج الاجتماعي، حفاظاً على اللحمة الاجتماعية. من هنا بعض الفقهاء قال المنع من الارتداد مو مطلق، يرتد جهنم خلي يرتد، شنو يعني كيف كلام؟ هناك حدود، إذا أعلن ارتداده ولم يكن في ذهنه شبهة، مو أي واحد يعتبر مرتد ويحكم عليه بالارتداد، لا، إنما يحكم بالارتداد بشروط: أولاً أن يعلن ارتداده، ثانياً أن لا يكون في ذهن شبهة، يعني أقيمت الأدلة الكافية لإثبات الدين ومع ذلك رفضها عناداً وجحوداً، لا عن شبهة في ذهنه. زين، الحدود تدرأ بالشبهات. الشرط الثالث أن يكون في إعلانه فتنة، يعني هدم للنسيج الاجتماعي، استنادا إلى قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فتنة، الفتنة درء الفتنة، هدف درء الفتنة هو حفاظا على النسيج الاجتماعي. إذن من هنا نقول بأن التسامح الديني، التعايش الديني مقبول، وهناك حدود هي صيانة للحرية الإنسانية، والتسامح الديني أيضا مطلوب ومقبول، ولكن هناك أيضا حدود في دائرتنا الإسلامية الخاصة. هذه الحدود التي وضعناها في دائرتنا الإسلامية الخاصة انطلاقا من مبادئ عالمية، محافظة على النبع الفطرية، محافظة على النسيج الاجتماعي. نعم.
سيدنا أحسنتم على الجواب المفصل للحسن. سيدنا، فقط أود أن أنبهكم أن مضت علينا ساعة، تقريبا عندنا نصف ساعة أخرى ضمن الحوار، وعندنا مجموعة من المداخلات. المداخلة القادمة مع الدكتور وائل خطيب من أمستردام من هولندا. دكتور تفضل.
السلام عليكم جميعا. السلام عليكم سمعت السيد.
عليكم
بارك السلام. لكم هذه الولادة المباركة إن شاء الله. سيدنا، إذا ننظر إلى التعايش من جهة أخرى ومن جهة المتدين الذي يعيش ببلاد ثقافتها لا دينية أو تعتمد على دين غير دين الإسلامي، وهي والمجتمع مليء بالانحرافات كظاهرة المثليين أو الانحراف الفكري مثلا، فما هو واجب، ما هو الواجب الذي يقع على هذا المتدين في باب مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهل التقية دوب؟ وكيف يتعامل الإنسان مع المجاهر بالمعصية في هذا الإطار، وتوصية المعصوم باستقبال أهل المعصية بوجوه مكفهرة مثلا؟ وهذا ممكن أن يسبب إحراج للمتدين مع رب العمل أو في المجتمع الأعم. وفي هذا السياق أيضا أن نرى في مدارس الابتدائية خاصة وأطفالنا إذا يذهبون إلى المدارس والثقافة الدينية المسيحية الموجودة، فالاحتفالات التي تقام بالمدارس هي احتفالات مسيحية، فما هو الموقف من المتدين اتجاه هذه الاحتفالات ومشاركة أطفالهم بها؟ شكرا جزيلا.
أحسنتم دكتورنا دكتور وائل من هولندا على هذه المداخلة. طبعا الدكتور جواد أمين من سلطنة عمان خلاص قيدني بعد، قال ما بقى إلا نصف ساعة، وأنا يعني مضطر أن أختصر في الأجوبة. إذا أنا أقول أولا هناك فرق بين الأمر بالمعروف وبين الإرشاد إلى الخير والدعوة إلى الخير. هناك عنوانان طرحهما القرآن الكريم. العنوان الأول الدعوة إلى الخير، قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الدعوة إلى الخير أن ترشد الإنسان الآخر إلى مواطن الخير، سواء كان خير فكري تطرح عليه الفكر الجميل، القيم الإنسانية، أو خير سلوكي، أو خير عملي. الدعوة إلى الخير. وهناك أمر بمعروف ونهي عن المنكر لمن يعتقد. طبعا عندك إنسان يعتقد بأن هذا منكر ومع ذلك يمارسه، هنا يأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعندما نتعامل مع المختلف معنا دينيا، هذا ليس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من باب الدعوة إلى الخير. هو لا يرى هذا منكر، يعني هو لا يرى العلاقة الجنسية منكرا بحسب دينه، ليست منكرا. هو بحسب دينه، طبعا بحسب دينه الذي هو يقول عنه، بحسب دينه أو بحسب مبدئه لا يرى هذا منكرا. شرب الخمر لا يراه منكرا، العلاقة لا يراها منكرا، وما أشبه ذلك. فأنا عندما أبادر إلى نصيحة، هذا النصح ليس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تنطبق عليه الشروط الفقهية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف لمن يعتقد أنه معروف، والنهي عن المنكر لمن يعتقد أنه منكر ويقوم به عصيانا. لذلك الأسلوب في التعامل معه هو أسلوب الدعوة إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وهذه الدعوة جعل القرآن لها حدودا، حيث قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة يعني من خلال البرهان العقلي، أنت عندما تدعوه إلى سبيل الله ادعوه عبر براهين، ادعوه عبر منطق عقلائي، لا عبر الوعظ والزجر، لأنه لا يؤمن بذلك. فلا بد أن تكون الدعوة عبر الحكمة، يعني عبر المنطق العقلي والعقلائي، عبر البرهنة والاستدلال. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة يعني الموعظة التي تنفذ إليه من خلال ما يعتقد به. لابد أن تقرأ. هذه احنا عندنا يعني مشكلة حتى في مجتمعنا الإسلامي، وهي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسألة ارتجالية. أي واحد نراه عند معصية قلنا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتاج لدراسة. مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى دراسة. ما هي المعروف، ما هو المعروف وما هو المنكر، ما هي الأساليب الناجعة في التأثير على الآخر، ما هي شخصية الآخر. لا يمكنني أن أنفذ للآخر ما لم أتعرف على شخصيته، ما يؤثر فيه وما لا يؤثر فيه. من هنا جاءت كلمة والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة هي الموعظة المؤثرة الناشئة عن دراسة مسبقة لشخصية هذا الإنسان والأساليب المؤثرة فيه. هذا أولا. إذا لم يمكن ذلك، بمعنى أن الدعوة إلى الخير غير ممكنة لأنها تخلق مضادة، تخلق مواجهة. لا يجب على الإنسان ذلك، الإنسان يبقى في إطار التعايش السلمي مع الآخر، وإن ارتكب الآخر المعاصي وإن استطاع هذا الإنسان أن يدعوه إلى الخير ويدعوه إلى سبيل ربه بالبرهان العقلي والمنطق العقلائي أو بالموعظة الحسنة من خلال دراسة شخصيته والأساليب المؤثرة فيها فبها، وإلا فلا، يعني فلا يجب عليه ذلك باعتبار أن هذا كله في حدود دراسة وفي حدود خطوات توصل إلى هذا الهدف. ثانياً، مسألة المشاركة مع الآخرين في الأعياد، عيد الميلاد، عيد الفصح، لا مانع من ذلك ما لم يشاركهم في عمل محرم. ما دام الاحتفال بهذا العيد هو في إطار المظاهر المباحة في الدين الإسلامي فلا مانع من المشاركة معهم. هذا نحو من التعايش السلمي، نحو من العلاقات الإنسانية المحببة، لأن لو شاركهم في محرم فهذا يرونه ضعفا منه في التمسك بمبدأه. لذلك المشاركة معهم في أي مظهر محرم ليس فقط لأنه محرم، بل لأنه يحدث سمعة سيئة عن المسلمين، وهو أنهم لا يلتزمون بمبادئهم ويقدمون علاقاتهم الاجتماعية على مبادئهم.
أحسنتم سيدنا. عندنا مداخلة مع دكتور مصطفى الحماد. دكتور، المايك عندكم.
السلام عليكم سيدنا، أعطيكم العافية، بارك الله فيكم. مداخلتي هي قريبة من المداخلة السابقة، تتكلم بشكل أوضح وأدق عن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل المجتمع الإسلامي، بما أنه الأفراد يتقاربون في نقاط دينية وعقائدية كثيرة، يعني بحكم تخصصي يعني في علم النفس الإيجابي هناك مفاهيم تتكلم على حالة الشفاء الأثر والأثر الإيجابي العميق من كون الشخص يبادل المحيط درجة من الحب والتقبل والرضا والمشاركة، يعني الأصيلة التي تحمل عنه بداخله رضا. وعلى العكس الآخر، إذا كان الشخص يعني يبادل الآخرين الكره والبغض أو الحقد أو الكراهية أو الخلافات المتكررة، يعني أنها حالة تؤدي إلى سمية للجسم أصلا. يعني سؤالي في المنظور الديني الآن، يعني إحنا نتبادل حتى في المجتمعات الشيعية والسنية داخل المجتمع الإسلامي، أرى أن هذا يعني إلى حد ما هناك صعوبة في تطبيقه، لأن هناك اختلافات كثيرة، يعني أحيانا تؤدي إلى رفض أو فكرة أو النفرة من فكرة، أو أحيانا حتى تصل إلى التشهير في موقف محدد. يعني فسيدنا سؤالي، كيف ممكن معايير القبول والرفض داخل هذه المواقف؟ يعني هل ممكن أن يكون المسلمين أو يعني المسلمين عرضة لهذه الحالة من السلبية أو السمية بينهم، يعني اللي تؤدي إلى ضرر جسدي ونفسي؟ يعني
شكرا للدكتور مصطفى الحماد من الأحساء من المملكة العربية السعودية. هذه المداخلة جميلة جدا. هنا أذكر أمور ثلاثة تتعلق بهذه المداخلة الجميلة. الأمر الأول، ما ذكرتموه من العلاقة مع المحيط. هناك طبعا مصطلح لدى العرفاء يعبرون عنه بوحدة الوجود، ووحدة الوجود لها معاني ومضامين متعددة، ليس الآن مجال لعرضها. من جملة معانيها الوحدة الشعورية. والمقصود بالوحدة الشعورية أن تشعر أنك جزء من أسرة. كيف مثلاً أنت إذا ولدت في أسرة، أنت الآن ولدت في أسرة أب وأم وأخوة وأخوات، تولد وأنت لديك هذا الشعور أنك جزء من هذه الأسرة، ونتيجة هذا الشعور يملأ قلبك الحب والرغبة في التعاون مع أبناء أسرتك. هذا نسميه وحدة الوجود، وحدة شعورية. نفس الشيء إذا قرأنا الكون كله بمجموعاته الشمسية، بسماواته، بأرضه، بمجتمعاته البشرية، إذا قرأنا الكون كله على أنه أسرة واحدة تتعاون، يكمل بعضها بعضا، كما ذكرنا في أول الحوار، ولدت الحياة البشرية على الأرض من أجل تلاقح القدرات والطاقات. عندما نقرأ الوجود كله كأسرة واحدة، فإن هذه القراءة ستحدث لنا وحدة الوجود، لكن الوحدة الشعورية، أن أشعر بأنني ابن لأسرة كبيرة، وبما أنني ابن لهذه الأسرة الكبيرة وجزء من هذه الأسرة الكبيرة، فهذا طريق لأن أتعامل مع هذه الأسرة الكبيرة ومنها المجتمع الإسلامي ومنها المجتمع الإنساني بلغة المحبة، بلغة الرحمة، بلغة العطف. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأجزاء بالسهر والحمى. إذن وحدة الوجود، الوحدة الشعورية، هي مبدأ نادى به القرآن والسنة الشريفة، كما أنت تفضلت بأنه في علم النفس الإيجابي يطرح هذا المبدأ مع المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، مع المحيط الذي يتنفسه الإنسان، مع المحيط الإنساني الذي يتبادل الإنسان معه ألوان الحياة. أيضا هذا المفهوم الموجود في علم النفس الإيجابي يلتقي مع هذا المصطلح العرفاني، ألا وهو وحدة الوجود الشعورية. كلاهما طريق لتبادل المحبة. زين، نجي إلى الأمر الثاني. بما أن الدين هو فلسفة مثل الفلسفات الأخرى، الدين فلسفة للكون، للحياة، للإنسان. الدين وضع رؤى فلسفية للكون، للحياة، للإنسان، لسلوك الإنسان، لنفس الإنسان. من فلسفة الدين أن تقرأ الوجود كله لله، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وكما يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. قراءة الكون قراءة آيوية، أن هذا الوجود بما فيه المجتمع البشري على الأرض آية لله، يعني معبر عن الله تبارك وتعالى. هذه الفلسفة الدينية تعني أن المحبة لله والبغض لله، المحبة لله والبغض لله. لما؟ لأن هذا الوجود كله مرتبط به، فالمعيار في المحبة والبغض مبدأ الوجود، مصدر الوجود، وليس المعيار في المحبة والبغض المصالح الشخصية، وليس المعيار في المحبة والبغض الاختلاف في الأفكار، لأنك على فكري أحبك، لأنك لست على فكري أبغضك. لا،
المعيار في الحب والبغض الله. لما؟ لأن الكون أسرة واحدة لها مبدأ ألا وهو الله تبارك وتعالى. انطلاقا من هذه الفلسفة الدينية جاءت هذه المفردة الدينية الحب والبغض لله في الله عز وجل. الأمر الثالث، هنا نقطة عندما نقرأ قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نحن نراكم جزءا منا وأنتم ونحن جزء منكم، فنحن كمحيط بشري أسرة واحدة نتعاون فيما بيننا ونتبادل المحبة والتراحم لأجل الله، إنما نطعمكم لوجه الله. وجه الله هو هذه القيم الفطرية التي خلقنا عليها وولدنا عليها. وهذا يوصلنا إلى فكرة مهمة ونتيجة مهمة، أننا لا نبغض الشخص وإنما نبغض عمله الذي يعد عدوانا لله. العاصي نحن نبغض معصيته لا نبغضه، من يطرح فكرا عدوانيا نحن نبغض الفكر الذي يطرحه لا نبغضه. هذا تأصيل وهو الفرز بين بغض الفكرة وبغض الإنسان، بين بغض السلوك وبغض الإنسان. بما أن الكون أسرة لله تبارك وتعالى فالمعيار في الحب والبغض هو الله، وبما أن المعيار في الحب والبغض هو الله إذن يتمركز البغض للعمل والفكرة لا للإنسان الذي قام بذلك. إلا أن يكون ظالماً أو جاحداً أو ناصبياً، فالبغض لذاته. ومن هنا نقول بأن هذه التباينات أو هذه الاختلافات ليست معياراً في الحب والبغض، والعاصي عندما يفعل المعصية فنحن نبغض معصيته لا أننا نبغضه، وبالتالي لأننا نحبه نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر، لأننا نريد أن نصونه عن خطر المعصية نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رسالة لصيانة الإنسان الفاعل للمنكر عن الوقوع في خطر المنكر.
أحسنتم سيدنا. سيدنا عندنا تقريبا حوالي 5 إلى 10 دقائق فقط باقية، وعندنا مداخلة أخيرة في هذا المحور، فأتوقع نكتفي بهذا المحور والمداخلة الأخيرة من الأخ صالح، وبقية المحاور إن شاء الله ندعها اليوم الآخر. أخ صالح تفضل. صالح المهندس صالح من سلطنة عمان.
شكرا دكتور. السلام عليكم سماحة السيد، وأسعد الله يابكم في ذكرى ولادة الإمام المجتبى. سماحة السيد، بشكل عام نجد في المجتمعات المؤمنة أنها تحرص على التعايش مع المختلف في الدين أو المختلف في المذهب أكثر من الحرص على التعايش بين المؤمنين أنفسهم، يعني لا نجد نفس الحرص في التعايش مع الآخرين مثل التعايش مع المؤمنين، خصوصا عندما تنشأ بين أفراد المجتمع بعض الاختلافات الفكرية. فكيف تنظرون سماحتكم إلى هذه الحالة بين المؤمنين؟
القرآن الكريم دعا إلى الوحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال القرآن الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة وقال القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. سيدنا الخوئي قدس سره في كتاب التنقيح في الجزء الرابع، التنقيح في شرح العروة الوثقى الجزء الرابع صفحة 315، يدعو إلى مبدأ المداراة والوحدة مع المذاهب الإسلامية الأخرى، ويقول هذا موجود في روايات أهل البيت، فكيف بين أبناء المجتمع الإمامي نفسه؟ عندما يقول السيد الخوئي: لا بأس أن يحضر مساجدهم ويصلي معهم للمداراة وإن لم يترتب ضرر على تركه بالنسبة إلى نفسه أو بالإضافة إلى الغير، وذلك لإطلاقات الأخبار الدالة على أن الصلاة معهم في الصف الأول كالصلاة خلف رسول الله، وهي غير مقيدة بصورة ترتب الضرر على التارك. نعم. ثم يقول: وقد ورد أن الصلاة معهم من حيث الأثر والثواب كالصلاة خلف من يقتدى به، وورد في الروايات الشريفة من الحضور عندهم والصلاة معهم وعيادة مرضاهم وغير ذلك من الأمور الواردة، وورد في صحيحة هشام الكندي رواية صحيحة: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم أن تعملوا عملا نعير به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله، كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا، صلوا في عشائرهم، عودوا مرضاهم، شهدوا جنائزهم، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم والله، إلى آخر الرواية الشريفة. لاحظوا، سيد الخوئي يذكر هذه الرواية ليستفيد منها ما هي فلسفة أن يدعونا الإمام الصادق عليه السلام لأن نتعايش سلميا مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى، بل وأن نرتقي من التعايش السلمي إلى التراحم، إلى التقارب، إلى وحدة الكلمة، إلى صلوا في مساجدهم، عودوا مرضاهم، شهدوا جنائزهم، لا يسبقونكم إلى الخير. لماذا كل هذا؟ يقول: لأجل المحافظة على سمعة مذهب أهل البيت. يعني أن هناك هدفا مضافا إلى وحدة الكلمة، طبعا وحدة كلمة المسلمين هدف في حد ذاته، انتشار الرحمة بين المسلمين هدف في حد ذاته، هناك هدف أيضا الحفاظ على سمعة مذهب أهل البيت، لأن أبناء مذهب أهل البيت لو تعاملوا مع الناس بالمعاملة السيئة لعير المذهب، لعير الأئمة، فإن ولد السوء يعير والده بعمله، يحصل تعيير للأئمة، يقال هذا مذهبهم، لو كان في مذهبهم خير لما تعامل أبناؤهم مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى بالمعاملة السيئة. إذن حفاظا على سمعة الأئمة وسمعة المذهب، أمرنا بالتعامل مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى بأفضل معاملة، فكيف بأبناء المذهب نفسه؟ إذا كان أبناء المذهب الإمامي مختلفين متناحرين، يتعامل بعضهم مع بعض بالغيبة، بتتبع العورات، بتشهير، بالروح العدوان، لأنه اختلف معي أشهر به، لأنه لا يلتقي معي في الفكر أنشر أخطاءه، أنشر عيوبه، بل أختلق عليه. إذا هذا جاز كان هذا أسوأ طريق لتلويث سمعة مذهب أهل البيت. يقال: انظر، مذهب أهل البيت أبناء هذا المذهب أعداء، أبناء هذا المذهب يختلف مع بعضهم مع البعض الآخر اختلافا إلى حد العداوة والقطيعة. إذا كان أئمة يأمرون بالتعامل مع أبناء المذاهب الأخرى حفاظاً على سمعة أهل البيت، فمن باب أولى للمحافظة على سمعة أهل البيت أن يعي أبناء المذهب الإمامي في أن يتعاملوا مع بعضهم البعض بلغة الأخوة، بلغة الرحمة، بلغة التعاطف، بلغة الاحترام، لا لغة التشهير، لا لغة نشر الأساليب السيئة، لا لغة الإساءة والتعمد في الأساليب العدوانية، فإن هذا كله يتنافى مع الأهداف التي رصد إليها أهل البيت وأسس لها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
أحسنتم سيدنا كثيرا. سيدنا لعله نحن وصلنا إلى نهاية الحوار، فأنا أعتذر كثيرا من الأخوة الأستاذ علي الفضلي والأستاذ علي الجشي والدكتور علاء شهاب، لأن كان لديهم دليل مداخلات المحاور القادمة في محورين آخرين، ولعله نؤجل هذا المحور وجميع المداخلات المتعلقة في هذا المحور إلى جلسة قادمة. هل لديكم تعليق أخير سيدنا قبل أن نؤجل الجلسة؟
ليس عندي تعليق، يعني أنا هم أعتذر منهم كثيرا لأنني أطلت في الإجابات وكنت أقصد التأصيل لمثل هذه المفردات، فأعتذر أيضا ما سمح الوقت لتلقي مداخلات الأخوة، وإن شاء الله في الحلقات الآتية من الحوارات نستمع إلى مداخلاتهم و يكون في ذلك النفع إن شاء الله للجميع، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. سيدنا في الختام نشكركم كثيرا على وقتكم وجهدكم وهذه الإجابات التأصيلية واقعا والتي ردت على جزء كبير من التساؤلات في هذا البحث، ونشكر جميع الأخوة المشاركين والمستمعين والمشاهدين على حضورهم وصبرهم على ساعة ونصف من البحث الشيق مع سماحة السيد منير، وإلى لقاء آخر، ودمتم موفقين جميعا، ونسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أمان الله، حفظكم الله.